بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكما وعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون مذاكرة ونصيحة للمتكلم والسامع. ما نريد أن نتكلم به هو مأخوذ من أقوال العلماء ومن كتبهم ومن دروسهم ومن تجارب تحصل لطالب العلم أثناء تحمله وأدائه للعلم. فأولا نحمد الله عز وجل أن من علينا وعليكم بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام إطلاقا، بل لا تعرف دينك على حقيقته وتعمل بما أمرت به إلا بالعلم. فالعلم كما هو المعلوم نور، وإذا كان العلم نور فبالنور ترى كل ما هو بجوارك وما يدور حولك. فكلما قوي نور المرء قويت بصيرته بما يدور حوله. قد قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا نعمة العلم، كم نكرر وتعلمون، إنما هي الصفاء من الله سبحانه لمن شاء من خلقه. فمن شكر هذه النعمة ثبته عليها وزاده من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن لم يعرف لهذه النعمة قدرا وفضلا سرعان ما ينصرف، أو لا تجد بركة لعلمه. فلربما تعرف أناسا قد شابت لحاهم وهم في هذا الطريق، ولم يخطبوا حتى خطبة واحدة، ولم يلقوا حتى درسا، فكأن لم يكن شيء. فهذه نعمة عظيمة هي الملك بحذافيره، وهي مناط الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. فهذا هو الملك الذي والله لو عرف الناس قدر هذا الملك الذي نحن فيه لتخلوا عن ملك الدنيا، لأن ملك الدنيا يعقبه ندامة وحسرة، ناهيك عن ما يحصل فيها من الخوف والرعب والقلق والذعر لهم، ناهيك عن المظالم التي تتحصل أو يحصل أو يفعلها أولئك الملوك والحكام إلا من رحم الله. فإذا هذا هو الملك الذي لا غنى للخليقة عنكم، فأنت قد تستغني عن المهندس، عن الطيار، عن الرئيس، قد لا ترى الرئيس والملك والمسؤول منذ أن تخلق إلى أن تموت. أما العلماء فلا غنى للخليقة إطلاقا عنهم، فبهم تعرف هذا الدين، وبهم تستضيء بهم من الظلمة، تهدى بهم من العمى، تبصر بهم. وكم للعلم من الفضائل، ولست كما تعلمون في هذا الوقت ذاكر لفضائل العلم ولفضيلة العلماء، فهذا شيء معلوم لدى طلاب العلم. وليس العبرة أنك تفهم فقط ذلك، لو لم يكفي إلا أنه عبادة عظمى تتقرب بها إلى الله. وقد نقلت بعض النقاط ودونتها في ورقة صغيرة إن شاء الله نذكرها مفصلة بإذن الله بما يفتح الله عز وجل عليه. فأرجو أن من أخذ بهذه النقاط بإذن الله عز وجل يستفيد ويفيد ويرفعه الله عز وجل. وترى أثر العلم والله خلال كما سمعت لا أقول سنة، بل ربما ترى خلال أسبوع ترى ثمرة العلم بدأت فيك، وترى أثر العلم وترى أثر الاستفادة فيك. هذا الكلام الذي نقلته من كتب شتى لأهل العلم، وقد قرأنا كتاب الشيخ سعيد بن دعاس الموصل إلى مراتب الأكابر، وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله. فقد قال شيخنا يحيى حفظه الله في مقدمته: أرجو لمن سار على هذا الطريق أن يصير مجددا، أن يصير مجددا. فهذه لابد أن للعلم أسباب، لأسباب الاستفادة، وكما مر معنا الاستفادة ما تغترف غرفا. أنت ما ستذهب إلى نهر وتشرب منه العلم. أولئك الذين بلغوا إلى تلك المراتب العلية ليس عن فراغ والله. وأنتم تعلمون ربما يبتدئ هذا وهذا في يوم واحد في طلب العلم، وترى ذاك ربما صار من كبار العلماء، وذاك ربما إلى يومنا ما انتهى من القرآن. وكم قد سمعت قصصا يقول بعضهم: دخلت أنا والشيخ يحيى دماج في يوم واحد، في يوم واحد. وسبحان الله، أين الشيخ؟ أذكر مما تذاكرنا معه قبل يومين ونحن نتحدث معه، فقلت له: يا شيخ، يقول بعض الطلاب حين راك ولأول مرة يراك، قال: هذا الشيخ هي الذي جنن العالم. فقال الشيخ: هي والله ما جننت العالم، العالم هو الذي جنني، يعني كلهم علي. فالشاهد من هذا، من ضمن ما قال شيخنا في نصيحته جلسة خاصة، جلسة خاصة معنا، قال: والله ما عرفنا إلا بالعلم، وإلا من نحن، ما عرفنا، ما رفعنا الله إلا بالعلم، وما عرفنا الناس إلا بالعلم. فبعض التجار الآن إلى يومنا لم تسمعوا بهم أبدا، وبعض المسؤولين لم تسمعوا بهم، وبعض الحكام لا تسمعوا بهم إلا عن طريق خزي وندامة وذم وهكذا. فقول شيخنا حفظه الله قال: والله ما عرفنا إلا بالعلم، حين طلبنا هذا العلم رفعنا أو عرفنا بين الناس، وإلا من نحن. هذه فوائد عظيمة يستفيد الإنسان من العلماء. فإذا كما سمعتم للعلم للاستفادة أسباب بعد قدر الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب معلوم هذا في شرعنا. فبإذن الله عز وجل نذكرها على عجالة. السبب الأول من أسباب الاستفادة والرفعة والتمكين والنبوء في العلم، ويستفيد ويفيد وينتفع وينفع ولو خلال فترة وجيزة. الأمر الأول هو الإخلاص، الإخلاص. فعلى قدر إخلاص العبد ينتفع وينفع، وهذا شيء معلوم أدلته من الكتاب والسنة بالإخلاص لفضيلته. فالعلم عبادة، والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان العبد مخلصا أبشر، أبشر بالاستفادة والإفادة. إذا كان مرادك وأمنيتك وطلبك هو أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن الآخرين. لا تريد ثناء ولا سمعة ولا مدحا ولا رياء. قالوا فيك أو لم يقولوا فيك، ذموك أو مدحوك، كله سواء، لا تبالي بذلك. لا تريد من هذا العلم طلب جاه ولا دنيا ولا مال ولا لفت الناس إليك. أبشر والله، أبشر، وإن الإخلاص ليصنع العجائب. وأنتم تعلمون من العلماء من ربما ترى من هو أعلم منه بمراحل، وإذا بمن هو أدنى منه في العلم وصار في العلم أو في النفع أعظم وأعظم بلا مقارنة. أضرب لكم مثالا فبالمثال يتضح المقال كما يقال ويدلل على ذلك. انظروا لو سألتكم عن الشيخ مقبل رحمه الله، من هو الأعلم، هو أم الشيخ الألباني؟ يقول الإمام ابن باز: ليس هناك تحت قبة السماء أعلم من الألباني في عصره، لا أعلم في عصره. ولو رأينا إلى طلاب الشيخ مقبل وإلى نفعه، وما هذا المكان إلا قطرة من خير ذلكم الرجل، وما الدور في اليمن بأكملها إلا قطرة، بل وصلت دعوته أسقاع الأرض، أسقاع الأرض. شيء إذا وقر في القلب يا إخوة الكلمة، ليس معنى حين نقول بذلك أن العلماء عندهم رياء، نحن من عقيدتنا أن الإيمان يتفاضل وأن الإخلاص يتفاضل في قلوب الناس من هذا إلى هذا، فليس معنى ذلك أنه رياء، فالناس يتفاضلون في الإخلاص من هذا إلى هذا. فعلى قدر إخلاص العبد ينال من العلم، لأن في أثناء طلبه أراد وجه الله، وفي أثناء تبليغه يريد وجه الله. وأدلة ذلك كثيرة. انظروا إلى أناس ربما يأتي آت إليه كما حصل لأويس القرني رضي الله عنه، فحين أراد عمر أن يكتب له أن يعرفون قدره ومكانته، فقال: لا يا أمير المؤمنين، دعني أن أكون من غبراء الناس. حين أوحى الله إلى نبيه بهذا الرجل وهو في أرض اليمن من فقراء المسلمين، أويس القرني ليس معروف عند أهله بتلك المكانة والرفعة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين وهو عمر، وذكر من أوصاف أويس: إذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك. هذا القول ممن؟ من رسول الله لم يعلم الغيب، أوحى الله إليه بمنزلة ومكانة أويس، هو من التابعين لم يكن من الصحابة، ويقول هذا القول لرجل يفر منه الشيطان، لرجل قد بشر بالجنة، ويذكر مناقب هذا التابعي الجليل ويطلب منه أن يطلب منه أن يستغفر له، ومع هذا يقول: دعني أن أكون من غبراء الناس. أيها الطالب، إذا وصلت إلى هذه الحالة وإلى هذه المرتبة تريد أن تنتفع وتنفع غيرك وتكون من غبراء الناس، فوالله وبالله وتالله لرفعك الله عز وجل ولنفع بك ما لا ينفع ربما بغيرك. هل وصلت إلى هذه الدرجة؟ المراد والأمنية من تعلمك وتعليمك هو إخلاص لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أبشر، ليس العبرة بكثرة العلم، فهناك من عنده من المؤلفات العظام لم تقرأ إلا نادرا، وهناك من ألف مؤلفا أو مؤلفين أو ثلاثة وصارت كتبه تدرس في دور العلم وفي غيرها، وربما من هو من مشايخي وطلابه وهذا من طلاب الطلاب، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وما أعظم ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله حين أتاه ولده فقال: يا أبتاه، لماذا إذا خطبت بكيت وأبكيت الناس؟ قال: يا بني، ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة، ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. كان في الجاهلية إذا مات الميت يذهبون ويستأجرون نساء يبكين على هذا الميت، مات ولدك تذهب وتتأجر نساء يأتين إلى بيتك يبكين على ميتك، هذه مستأجرة. والنائحة الثكلاء هي التي مات ولدها، فهل التي تبكي على ولدها كالتي تبكي بمقابل مال؟ لا، شتان بين هذا، تلك تبكي من أجل مال وتلك تبكي لأنها فارقت فلذت كبدها. فيقول: ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. الإخلاص له دور عظيم في ذلك، لا تنتظر إلى ثناء الناس لك. الناس لو أثنى عليك علماء العصر وقالوا إليك المنتهى في العلم، هل يستطيعون أن يدخلوا في رأسك حديثا واحدا زيادة على ما حفظت وتعلمت؟ وحال هذا لا يمكن. وهل يستطيع أن ينفع بك أحدا؟ وحال ذلك. ما عسى الناس إن أثنوا عليك أو مدحوك أو ذموك أو نفروا عنك. الإخلاص له دور عجيب يصنع العجائب. إي والله، إذا تكلمت أخذ الناس بقولك، إذا نصحت انتصح الناس، إذا وعظت اتعظ الناس، إذا ذكرت تذكر الناس، وهكذا في سائر ما تقول تجد النفع. الكلمة كما أقول مرارا إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، هذا لابد منه. ومعلوم لديكم طلاب العلم فضائل الإخلاص وعقوبة المرائي، عقوبة المرائي معلوم، الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار وذكر منهم العالم. فالشاهد من هذه النقطة الأولى: اخلص في عملك، في طلبك، في تحملك وأدائك، في طلبك للعلم وفي تبليغك للعلم. المراد والأمنية مرضات الله، هذا هو المراد. فمن هنا أبشر بالنفع وإن كنت قليل العلم. والله لو لم يكن عندك إلا ثلاثة الأصول ودرستها لنفع الله بك نفعا عظيما بهذا الكتاب. فالإخلاص له شأن عظيم، كيف لا يكون كذلك وأنت أردت بهذا العمل وجه الله وأخلصت به لله سبحانه وتعالى؟ كيف لا ينتفع الناس وكيف لا تنتفع بهذا؟ في ذلك ترى يتأثر الإنسان بمجرد يوم. ألا ترى أنك إذا صليت صلاة بخشوع وطمأنينة وإخلاص والتضرع وانكسار بين يدي الله، ترى انشراحا عظيما في صدرك، ترى زهدا في الدنيا، ترى رغبة في الآخرة بمجرد صلاة واحدة، بمجرد صلاة أن تؤديها، كيف وأنت في صلوات وفي عبادة وفي قرآن إلى غير ذلك. هذه النقطة الأولى، وهي الإخلاص في العمل، في الطلب وفي تبليغه، في أثناء خطبتك أو محاضرتك. إياك أن تكون كأولئك الذين ربما إذا لم يسمع من يثني عليه ذم نفسه، فيقول: ربما ما استطعت أخطب اليوم، تأثر صوتي أو أنا أشحب، من أجل أن يقول الناس: لا، نريدك أنت الخطيب. وهذا من دقة الرياء كما ذكر العلماء، من أدق أبواب الرياء أن الإنسان يذم نفسه من أجل أن يمدح، ما وجد أحدا يثني عليه فيبدأ بذم نفسه وقدح نفسه من أجل أن يقول: لا، خطبة عظيمة اليوم، وضيع نفسه بذلك. انظر يا أخوة إلى فطنة، إلى حرص السلف، كان الواحد منهم إذا تصدق صدق بصدقة ودعا له ذلك الرجل عاد له بمقابل. يقول: إذا قلت لشخص، أعطيت شخصا صدقة وقلت أدعو لي، فقد طلبت الأجر، طلبت مقابل الصدقة. فكان بعض السلف إذا أعطى شخصا مالا أو صدقة فدعا له، دعا له بمقابل. فانظر، لو قلت لشخص أدعو لي، أعطيته شيئا لكان هذا طلبت مقابل ما أعطيته. فكان من حرصهم أن يرد له بالدعاء مباشرة خوفا من ذلك. كم من قصص العلماء في باب الإخلاص، بعض حين تقرأ في بعض القصص تقول خيال، خيال مثل هذا. ذكر عن ابن باز رحمه الله تعالى أنه ذات مرة كان مع بعض طلابه في سفر فأدركهم المبيت في طريق. معلوم أن الإنسان في سفر يجد من العي والتعب والمشقة والإرهاق، فناموا في الطريق. فحين رأى طلابه ناموا قام يصلي في الليل، رأى بعض حركة من بعض طلابه قام، فإذا بالشيخ وهو في أثناء سجوده امتد مباشرة حتى لا يعرف هذا الطالب، هو في السجود أو قائم بين الركعتين، فرأى أن طالبا قد نبه لذلك فخاف أن يراه فسقط مباشرة، امتد كأنه نائم. فقال هذا الطالب: ولم أحدث إلا بعد موت الشيخ بما جرى من ذلك. صلاة ما يريد أحد أن يراه. أنا وأنت الآن لو فتشت ما هي الأعمال، بعض أحيان تأتيك شيء يأتيك شيء عظيم، تريد أن تبحث عملا صالحا خالصا لوجه الله تدعو الله عز وجل به تتوسل إليه. قال بعض إخواننا: ركبت البحر فهاج البحر، قال فكنت أفكر في عمل صالح لم أجد، خوفا أن يغرق في القارب، قال كنت أفكر في عمل صالح ما وجدت عملا. أين الأعمال الخالصة لوجه الله؟ فالإخلاص له دور عظيم. فوالله لو لم يكتفي نكتفي إلا بهذه النقطة فقط لكانت كفيل بنا أن نبرز بإذن الله عز وجل وأن نفيد ونستفيد بهذه فقط وبهذا الأمر، وهو الإخلاص في الطلب وفي تبليغه. النقطة الثانية في ذلك السنة. السنة هذا شيء عظيم، فإن العبد يرفع على قدر تمسكه بالسنة. انظروا إلى الشيخ مقبل رحمه الله كيف رفعه الله، انظروا كيف تحريه بالسنن. قد لا تجد سننا تطبق في العالم كما كانت تطبق في دماج أو من طلابه، كالصلاة بالنعال وغيرها من الأمور في السنن، وتراه متحريا في السنة في كل عمل وتبليغ للسنة. ما أظن أحد نشر السنة كما ذكر بعضهم من عهد عبد الرزاق إلى يومنا كما نشرها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى متحريا للسنن. يدل لذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عند قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، قال: فمن حب السنة وحب أغلغها وكان من أغلها ودافع عنها يدخل في هذه الآية ورفعنا لك ذكرك. ثم ذكر بالمقابل من حارب السنة وحارب أغلى يدخل في قول الله: إن شانئك هو الأبتر. ثم قال في مقام في مكان آخر قال: يرفع الله عز وجل العبد على قدر تمسكه في السنة. فكلما كان الطالب أشد تحريا وتمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ويمكن وينبل على أقرانه وإن كان كيفما كان، لأن السنة ما هو سهل التمسك بالسنة، السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فعلى قدر تمسك العبد بالسنة يرفع ويمكن، هذا هو العلم، هذا من أسباب نبوغ الطالب. ولذلك تعلمون هناك من تحزب وابتدع وعندهم من العلم الله به عليم، كان بعضهم يقال عنه الباني اليمن، وآخر يقال عنه الذهبي، وآخر يقال عنه فلان ابن فلان. فحين تحزبوا تخربوا واضمحل ما عندهم من العلم وكألم. والله أخبرنا وأخبرنا بعض إخوان لعله موجود أن بعض من كان يشار إليه بالبنان وكان من المشايخ الكبار، تخيل إلى أن وصل به الحد بعد أن تحزب وصار من الجمعيات، كان يعلن محاضرة له في بعض مساجد الحديدة ويأتي بالمسجل، ليالته يحاضر هو، يأتي بالمسجل ويشغل لهم صوته محاضرة قديمة وهو فوق الكرسي. انظروا على علم، يأتي بالمسجل ويأتي بالميكروفون الميك هذا وهو فوق الكرسي يستمعوا المحاضرة، الله أعلم قبل كم أيام القاها. وهؤلاء مشهور ومعلوم لدي في ذلك. انظر إلى أن وصل به، وكان ممن يشار إليه بالأصابع والبنان ذهب وذهب علمه، صار في أدراج الرياح وكأن لم يكن شيئا. بسبب ماذا؟ الحيد عن السنة والابتعاد عن السنة، هذه مصيبة عظيمة. فإذا تمسك الطالب بالسنة وعض عنها بالنواجذ، أبشر، أبشر أنك ترفع وتمكن وتجد أثرا ولو خلال فترة يسيرة. النقطة الثالثة من ذلك الحفاظ على الوقت والحرص عليه، وأن تجعل لك جدولا في ساعتك، بل لا أقول في ساعة، حتى في الدقيقة. هذا الأمر مهم جدا والله، الحفاظ على الوقت والحرص عليه، وأن تجعل لك جدولا منذ أن تصبح إلى أن تنام. من هنا تجد بإذن الله عز وجل ثمرة سريعة بعد ما مر معك من النقاط الأول. إذا كان الإنسان لا إخلاص ولا سنة، والله لو فعلت جدول بالثانية ما تستفيد أبدا بذلك. فالحفاظ على الوقت هذا شيء عظيم، شيء عظيم. أعرف من طلاب العلم من كان في دماج عنده في مكتبة ورقة، والله حتى الدقيقة، حتى الدقيقة ولا تفوت عليه. تخيل حتى في أثناء الأكل وهو يأكل أن يدا يأكل بها ويد أخرى يتابع بها الكتاب في يده، حتى في خروجه من بيته إلى المسجد عنده كتيب يحفظ منه، وأثناء رجوعه من المسجد إلى البيت عنده كتيب يحفظ منه، وحفظ متونا وحفظ كتبا، لا أقول في المسجد ولا أقول في البيت، بل هو في طريقه فقط. كان من شدة حرصه يريد كان أن يقرأ عن بعض القراء في دمال، وإذا بذلكم القارئ يقول لا أجد وقتا، قال سأمشي معك إلى بيتك. وكان يمشي من المكتبة الذي يعرف من المركز إلى المزرعة أكثر من نصف ساعة وهو يمشي يقرأ معه في الطريق إلى البيت، ثم يعود، ما أن يصل ذاك إلى باب بيته أو إلى منتصف الطريق ثم يعود. الحرص على الوقت يا أخوة محال. أنك تريد أن تصل إلى مراتب العلماء وأنت أكثر وقتك كما يقال مع زملائك، وأكثر وقتك مع الجوال، وأكثر وقتك نوم، وأكثر وقتك ربما في السوق أو في أماكن كثيرة، هذا محال أنك تصل إلى تلك المراتب العالية أبدا. أناس ربما تعلمون، وكثيرا ما نذكر من قصص العلماء، أحدهم تزف إليه تلك الزوجة وينزل إلى مكتبتي يبحث في مسألة إلى أن أذن الفجر، وزوجته لم يجلس معها حتى نص ساعة. وآخر ربما يأتيه السائل ويظل معه إلى من بعد العشاء إلى أذان الفجر وهو في البرد يتذاكرون مسائل. وآخر ربما تأتيه جاريته وتعطيه الطعام كل ولم يلتفت لها، فأكلته وهو يقرأ، فبعد أن انتهى من قراءته قال هات الطعام، قالت والله قد أكلته. الإمام مسلم فيما ذكر في ترجمته كان سبب موته أن قدم له من التمر في مكتل، فكان يقرأ ويأكل فكان سبب موته هذا التمر. آخر للإمام الألباني رحمه الله مما ذكر في ترجمته أنهم أثناء تغسيله وهو ميت رأوا أثر السلم على ظهره، كان مكتبته عظيمة وكان يصعد على هذا السلم ويتكئ عليه ويقرأ، فأثناء موته وجدوا أثر السلم على ظهره من كثرة المطالعة والقراءة. وكم وكم نذكر من قصص العلماء. الإمام الألباني مما ذكروا في ترجمته أنه كان الباب يصعب عليه أثناء فتحه، فأمر بعض النجارين أو بعض الطلاب أن يغيروا حتى لا يتأخر في فتح الباب، لا يتأخر في فتح الباب، قضى أوقاتهم. فيقول الألباني رحمه الله كان بعضهم يأتي ويستأذن يريد الدخول عليه فيأبى، قال لو فتحت بابي لجميع الناس لما عرفت، لما صرت الألباني هذا. فجاء خلف تركة عظيمة، صار العلماء آل عليه رحمه الله تعالى، ما من عالم من العلماء إلا هو يرجع إلى تخارج الألباني وإلى تصحيح أو تضعيف ينظرون ويستفيدون من كتبه. آلة عليه العلماء. فيقول لو فتحت بابي لجميع الناس استقبالا وترحابا بهذا وهذا لضاع وقتي. الآن ربما البعض يقضي ساعة خارج المسجد، أين ستستفيد ومتى؟ كم عساك تستفيد؟ فطالب العلم لا أقول بحاجة إلى ساعة، والله نحن بحاجة إلى دقيقة، نحن بحاجة إلى دقيقة. أبالله عليكم طالب علم، مما أذكر من النقاط الموجودة هي داخلة في هذه النقطة الثالثة، أن بعض الطلاب يحضر متأخر عن الدرس، وقد ربما قضى المدرس وقتا يسيرا من درسه ويأتي متأخرا، أنى لك أن تستفيد. بعض الأحيان نحضر بعض المدارس أو بعض المجالس لمشايخنا أو كنا ندرس، يذهب العقل فقط، تشرد قليلا ذهبت فائدة. قد تستحي أن تسأل الشيخ وهي فائدة عظيمة، لربما لو كنت حريصا على العلم لو عندك مال تستطيع أن تشتري بكذا كذا آلاف. طالب علم يتأخر عن الدرس خذ فائدة، ما سيستفيد. طالب علم يحضر درسا ويتخلف آخر، ما سيستفيد. طالب علم يحضر الدرس وهو نائم، ما سيستفيد. طالب علم يحضر الدرس وهو شارد الذهن، ما سيستفيد. طالب علم يتخلف من نصف الدرس، ما سيستفيد. مجرد ما يتحصل على ثقافة، وإذا درس وأراد أن يدرس كتاب تدعلع فيه، وأنى له أن يدرس كتابا وهو قد فرط في أكثره، تراه شاردا يحضر درسا ويتخلف آخر. انظر إلى حال كثير من طلاب العلم، يقول بعض طلاب العلم والله ما أعرف، يقول تخلفت منذ أن طلبت العلم في دماج عن درس واحد، يقول إلا درسا واحدا وكنت أسمعه عبر الإذاعة للشيخ، يقول إلا درسا واحدا فقط منذ أن طلب العلم إلى أن خرج من دماج، يقول إلا درسا واحدا وسمعته عبر الإذاعة. وآخر يقول طلبت العلم في دماج مكثت 10 سنين ما تخلفت أبدا أو ما تغيبت عن دروسي، إلا في السنة أجعل أسبوعا أنزل إلى زيارة أبي وأمي ثم أعود إلى دماج. فنبل في العلم وحفظ الأمهات 6 10 سنين. الآن البعض سفريات كما هو حال كثير من طلاب العلم. فإذا الحفاظ على الوقت من أسباب الاستفادة والنبوغ ولو فترة يسيرة. كان شيخنا حفظه الله من شدة حرصه قبل أن يطلب العلم، تخيل يرعى الأغنام وهو يخطب، يذا الأغنام ويذهب يخطب من خطب البيحاني، مما ذكر حفظ القرآن وهو يرعى الأغنام. أعرف طالب علم حفظ القرآن وعنده بقالة، وأخبرون عن شخص آخر حفظ القرآن وكان عنده باص. قبل أن تأتي هذه الدواكر يأتي بالشريط هذا ويضعه في المسجل ثم يحمل ركاب ويحفظ، حفظ القرآن بأكمله، ليس هذه مبالغة. طالب علم انظروا، انظروا فقط دور بعد الفجر، انظر كم الذين يقرؤون والذين ينامون، أكثر وقتينهم. ناهيك عمن يقول متى تنام، قال أنا أنام الساعة 9 مباشرة. باب، وابن البخاري رحمه الله، باب السهر، سمر في طلب العلم، سهر في طلب العلم. لا بأس أن الإنسان إذا قام مبكرا، لكن يا أخوة مما ذكر في ترجمة ابن باز ما ذكروا ما كان ينام إلا 4 ساعات أو أقل من ذلك خلال 24 ساعة. ومما أخبرون عن شيخنا يحيى حفظه الله لا ينام إلا 4 ساعات وبعض الأحيان أقل من ذلك، حرصا على أوقاتهم لا يجدون وقتا يتحدثون. بعضهم حصل بينه وبين الناس خصومة فأرادوا أن يأتوا إليه أن يعتذروا له، فظهر من النافذة قال قد عفوت عنك ارجع، حتى لا يأخذوا مع وقت، قد عفوت عنك. والآن بعضنا ينام بوجه صغير ويقوم وقد انتفخ وجهه وربما سقط حاجبا على عينه من كثرة النوم، ويريد أن يصير إلى مراتب العلماء. وكما قال ذكر عن الزمخشري وغيره أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي، يعني محال. يقول أنا أسهر الليالي وأجتهد في العلم وأنت تصير نائما وتريد أن تصير إلى ما وصلت إليه. كان من المبتدع من هو شغوف بالعلم، وعلى هذا كم يثنون على العلم ويتغلب، ربما يترك زوجته. حين قال قائلهم: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها سحرا في النوم لم أرها وفي فؤادي منها شبه كيات. ثم ذكر أهلي وصبياني تركتهم، ثم ذكر أنه رحل إليه في طلب العلم. يعني قل خلف زوجته: خلفت عرسي يوم السير باكية، أي أهله تبكي. قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها سحرا في الليل لم أرها وفي فؤادي منها شبه كيات. ترك زوجته في أيام عرسه وذهب إلى العلم. والآن من طلاب العلم ربما من إذا تزوج مكث شهرا أو شهرين لم تره في المسجد، وأراد أن يصير إلى العلماء الكبار. من النقاط التي نذكرها إن شاء الله عدم التنقل. بعضهم أنا أسمي سيارة أجرة، سيارة أجرة من مركز إلى آخر. يعني عقليا ستجزمون جزما أن يصير عالما وهو يفر من مركز بسبب البعوض. ليش ذهبت؟ قال: يا أخي في المركز الفلاني بعوض. إذا كان هذا سيفر من بعوض ويريد يصير عالم، هذا إلا أن يدخل الجمل في سم الإبرة تصير عالما. وآخر يفر من مركز إلى آخر بسبب الذباب، وآخر بسبب الحر، وآخر بسبب البرد. وعجبه، هل علمتم أن سلفنا كانوا عندهم مكيفات؟ كانوا يمشون الصحاري، كانوا يبولون دما، يشربون أبوالهم ويحملون الحطب من أجل أن يتحصلوا على العلم. صبروا وثبتوا ونبتوا ونفعوا وانتفعوا. أما إنسان يريد أن يصل مراتب العلماء، يريد إلا كما يقال حياة راغدة. ماذا قال يحيى بن أبي كثير في مسلم؟ لا ينال العلم في راحة الجسد، لا ينال العلم راحة الجسد. فمن ثبت نبت، طالب علم رأيت نفعا في أي دار من الدور أثبت، إن لم ترى نفعا لك أن تنتقل إلى دار أخرى وتثبت فيها. أما تصير أعرف شخصا، ما من مركز أغلب دور العلم من مراكز أهل السنة إلا وإذا بأذهب وأراه أمامي. سبحان الله، بالله عليكم متى سيصير هذا؟ يعني ربما يدرس 3 دروس في هذه الدار وينتقل إلى دار أخرى، ويذهب ربما قد لا تجد الدرس الرابع، ربما بدأوا في سلسلة أخرى ويظل ينتظر أشهر، وربما يدرس درسا وينتقل إلى دار أخرى. أذكر فائدة لشيخنا الرشاد حفظه الله، قال: ما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل عنده حب، أي بذر من الذرة أو غيرها، يزرعها في هذه الأرض أسبوعا ثم يخرجها، ويزرعها في أرض أخرى ثم يخرجها، صعبا تنبت. طالب علم وجدت نفعا أثبت، لم تجد استفادة انتقل إلى دار أخرى واثبت فيه. أما طالب علم يتتبع الأجواء أو يتتبع المعدة، محال أن يستفيد، محال أن يستفيد. كثرة التنقل لا تفيد أبدا. العلم يا أخوة يحتاج صبر، يحتاج تجلد. وتعلمون ما قال الشعبي حين سئل قالوا: بماذا نلت هذا العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار وتبكير كتبكير الغراب. تجلد للعلم، إن من أسباب الاستفادة والنبوغ في العلم الصبر، الصبر عليه في جميع ما تحمله كاملة كلمة الصبر. صبر على الفقر، صبر على البرد، صبر على الحر، صبر على الأذية، صبر على الجوع، صبر على ما تحصل لك من أمورك بأكملها. وذلك ماذا قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا نبغوا. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر ويقين تنال الإمامة في الدين، بسبب صبرك ويقينك أبشر والله أبشر. أما إنسان لا يصبر على حياته، مصيبة، مصيبة أن يريد أن يصير عالما وهو لا يصبر. قال: والله حر، ويقول البيت ضيق. يا إخوة، بيوتنا أعظم من بيت رسول الله، أكرم الخلق، الذي جاء في الحديث الصحيح ذكره الباري في الصحيحة: لو سألت الله عز وجل أن يجري لهذه الجبال ذهبا لأجرها له. وكان إذا سجد غمز عائشة، ومع صغر عائشة ما يستطيع أن يسجد من ضيق البيت،
فيغمزها بيده حتى تقوم ويضع جبهته ليسجد. أكرم الخلق، أطيب الخلق، أحلم الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يصبر هذا الصبر. وأنت ربما بيتك هذا فلل يعتبر بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صبرت على ضيق البيت أنت ما ستدخل القبر عندك كما يقال فندق سبع نجوم، أنت ستدخل في لحد كم. فبصبرك على ما أنت عليه تنال الخير، تنال الخير. تعلمون كيف كان أبو هريرة يسقط من منبر رسول الله مرارا صبرا؟ قال كان إخواني من المهاجرين شغلتهم الصفق في الأسواق، التجارة في الأسواق، وإخوان الأنصار في الزراعة، وكنت قال ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، وما هي إلا أيام كان يمتخط بالكتان. قال بخ بخ أبا هريرة، ما من طالب علم ثبت وصبر واجتهد مما تذكر من النقاط إلا فتح الله عليه الدنيا على مصراعيها. الدنيا هنا والآخرة، الدنيا هنا والآخرة. لا تظن أنك تصير تلخذ وراء دنيا وتصرف عن العلم بمجرد 100,000 200,000 300,000 ستعطيك ملايين. هذا هو الملك، فالصبر اصبر عليه. الدنيا ما تكمل لأحد، ما من واحد إلا ويشعر بالضيق والغم والغم والكرب، وهكذا إن رزق الله هذا ما لن تجده في باب آخر يتعب فيه، وإن كان ذاك فقيرا سعيد في جانب آخر. الدنيا لو كانت السعادة كاملة فيها لما كان للآخرة شيء في ذلك. فالصبر هنا لابد أن يتجلد الإنسان على ذلك. وكم وكم في هذا الباب في قصة الصبر، وكثيرا ما أوصي إخواني كتاب يسمى صبر، صور من صبر العلماء، صور من صبر العلماء، كتاب عظيم كما سمعت، حتى أنك تقرأ بعض القصص تقول لعلها خيال وليس بحقيقة. والله ليس بخيال، ليس بخيال. ونحن نسمع من كان يرحل، جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا لعبد الله بن أنيس على حديث واحد، حديث واحد ويصبر عليه. تعجب أن طالب علم يصير ولا مبالاة في ذلك، يعني يتابع كما يقال راحة بدنه أو راحة جسمه. بعضهم عنده صبر، إلا أنه رزق امرأة سيئة، فوالله أني أقول أن هذه امرأة سيئة ليس بصالحة، تضيق على زوجها من طلب العلم، تريد إلا راحة البدن. فأف لطالب علم صار كما يقال السويس المفتاح الزوجة، هذه مصيبة. إن طلاب العلم من هو على خير، إلا أنه صار كما يقال القائد العسكري له الزوجة، صار يتنقل معها من مكان إلى آخر، لا أنا ما أعجبني هذا المكان، ما أعجبني هذا المكان، انتقل بي إلى مكان. سبحان الله. فلأن الإنسان يصبر ويظل عازبا أهون من أن ينقاد إلى امرأة تصرفه عن العلم، أهون والله، والله لأن تظل عازبا أهون من أن تصرف عن العلم بعد هذه الزوجة. من النقاط التي نذكرها بإذن الله عز وجل وبها ينبل طالب العلم، مجالسة ذوي الهمم، مجالسة ذوي الهمم. الإنسان إذا جالس كسلانا ماذا ستجد منه؟ لا، عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. الإنسان يتأثر، إذا كان الإنسان يتأثر بالجماد كيف لا يتأثر بصديقه؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رعاة الإبل، ذكر في ابن الكبر والخيلاء، بل حتى أن راعي الإبل تستطيع أن تميز مجرد أن يمشي، بمشي تأثر بالإبل. وراعي الأغنام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار حتى في مشيته يتأثر بها. فإذا أراد الإنسان أن ينبغ وينبل، زامل وقارن وصاحب وخالل من تراه ذا همة عالية، ذا همة عالية في طلب العلم. إذا رأك كسلان شد من أزرك، نصحك ووجهك. أما الإنسان يريدك واحد كسلان يوم يسمع معك في اليوم الثاني ذهب، أنت تفرح إذا ما تدخل جزاه الله خيرا وتذهب وتنوم، تنام في ذلك. فمن أسباب الاستفادة والنبوغ مقارنة ومزاملة ومصاحبة ذوي الهمة العالية. فمن هنا كان السلف يتحرون مثل هذا، يتحرون مثل هذا. من أسباب النبوء والاستفادة ولو خلال فترة يسيرة التدرج في تحصيل العلم. التقفز ما ينفع يا أخوة، لابد الإنسان يتدرج في طلب العلم. ولا تستبطئ الطريق، فإن هناك آفتان من آفات العلم. الصارف عن العلم هو استبطاء الطريق وعدم التدرج فيه. لا تستبطئ الطريق، تقول متى سأنتهي من هذا الكتاب، متى سأنتهي من هذه السلسلة، لا لا تقول هذا القول أبدا. أذكر فائدة لشيخنا فتح الله عليه وبارك فيه، ذات مرة وكنت معه في الحج وكنت أسأله، قلت أسألك سؤالا تعاهدني أنك تجيبني عليه، قال سل. قلت له كيف نبغت ومن هو أعلم يعني أقدم منك في العلم، يعني كيف تحصل وهذا معلوم؟ سبحان الله، فتح علي من العلوم الله من العلوم العظيمة. مما ذكر من ضمن ذلك هذا ما ذكرنا وأشرنا إليه، التدرج. قال درسه مع بعض إخواننا وكان يتقفز، ينتهي من الكتاب الأول والثاني والثالث، وأنا قال في الكتاب الأول أفهم وأقرأ مترسلا، أنتهي من أسباب الاستفادة ما ذكر أنه بعد أن ينتهي من درسه مباشرة يدرس إخوانه الذي درس معهم. فإن من أسباب الاستفادة والنبوغ التدريس، التدريس تستفيد. فلو درست كتابا أعظم مما لو درسته 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات، وهذا شيء مجرب ويعرف ذلك من وجد هذا الأمر أو فعل هذا الأمر. فمما ذكر حفظه الله تعالى قال التدرج في الطلب، لا تستعجل، خذ الكتاب متقنا له متفهما، راجع الدرس قبل أن يأتي المدرس، لا أقول الدرس الذي درسته بل الدرس الذي لم تدرسه وستدرسه في اليوم نفسه. أنا سأحضر الدرس، المدرس سيأتي أو الشيخ سيأتي، أحضر الدرس الذي سيدرسنا الآن. لا شك أنه أثناء قراءتنا للدرس الذي ما درسته ستمر معك إشكالات، فتظل منتبها ماذا سيقول المدرس، فإذا ذكر الإشكال فبها ونعمة، وإن لم تأتي له مباشرة بعد الدرس وتسأله بما أشكل عليك وقرأته. تحضر الدرس الذي لم تدرسه وتراجع الدرس الذي درسته، هذا قبل وصول المدرس، ومراجعة الدرس لإخوانك بعد انتهائك من الدرس، هذه من أسباب الاستفادة. ومع هذا أيضا لا تستغني بما ألقاه المدرس، فإن كان عندك قوة أو مكنة أو عندك استطاعة إلى أن ترجع إلى المكتبة وتنظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة. درست درسا مثلا في باب الأسماء والصفات في باب معين، مثلا هل أسماء الله عز وجل محصورة، ستقرأ وتستفيد الخير العظيم من المدرس. ثم إن بدا لك أيضا أن تقرأ في كتب أهل العلم لك ذلك، فلا تستغني بما ذكره المدرس. هذا لمن قد كان عنده قوة أو عنده مكنة أو عنده استطاعة أن يقرأ في كتب أهل العلم. ولو اكتفيت كمبتدئ فيما ذكره المدرس هذا أمر عظيم. كيف تعرف أنك استفدت؟ لأن الآن تعرف من طلاب العلم من قد درس سلسلة، تقول له افتح درسا يصعب عليه ويتلعثم أن له أن يفتحه، لا يستطيع، ربما يتصبب عرقا. فإذا أردت أن تعرف أنك درست الكتاب هل بإمكانك أن تدرسه مباشرة؟ هذا هو الكتاب الذي درسته. أما أنك تجمع فقط درس درس ويصعب عليك أن تدرس هذا الكتاب، لا لا يعني تجعلها غيبة. بعض طلاب العلم أعرف أن عنده خير تقول له درس، قال لا، هذا خطأ عظيم، كم ستظل على هذه الحياة؟ إذا ما استفاد الناس منك شيئا من علمك. فدرس هذا الكتاب ولا تتجاوز ما تستطيع، أدرس بقدر ما أستطيع، شيء لا أفهم لا أعلم لا أحفظ أقول الله أعلم، لا تجاوز. وقد ذكرت لكم مرة عن بعض مشايخنا، قلت لكم أن مشايخنا مبجلون إلى قلوبنا، نحبهم حبا دينا لله سبحانه وتعالى، وكان هذا الشيخ لم يكن بموطن الحب والإجلال التعظيم أعظم من غيره، لم يكن بذاك. فكنت ذات مرة معه في وجبة العشاء، فكنت أسأل بعض الأسئلة فكان يجيب، فسألته عن سؤال فسكت قليلا ثم قال الله أعلم. فوالله يا إخوة أنه مجرد أن قال لي الله أعلم أن حبه فاق حب غيره، بمجرد أن قال الله أعلم قلت في قراءة نفسي هذا هو العلم، هذا هو العلم. أن يصل الإنسان إلى درجة الخوف من الله أن يقول على الله ما ليس لي بعلم، هذا هو العلم أصلا. فقلت في قرارة نفسي هذا هو العلم إذن. فوالله أنه مجرد أن قال هذا القول أن حبه زاد حب غيره بمجرد قول ماذا؟ الله أعلم. فلا تظن أنك ستخفر بمجرد أنك تقول الله أعلم، بل ربما ترفع من شيء لا تظن أن ترفع من قبله، وربما تخفض من مكان تظن أنك سترفع من قبله، وربما يخفضك الله عز وجل بسبب ذلك. من هذه النقاط التي نذكرها الدعاء، وهذا الدعاء إن رأيت من نفسك قليل الدعاء فهذه مصيبة في حقك طالب العلم. طالب العلم، الطالب العلم الذي نتحدث بما تجمع هذه الكلمة طالب علم، لا أظن أن يغفل عن دعوة، أن في كل سجدة، عن أمر نريد أن يتوصل إليه. هل تدعو الله عز وجل في جميع سجودك أن يبلغك الله درجة العلماء وأن يجعلك مرجعا للأمة؟ وما ذلك على الله بعزيز، هو الذي وعد وأمر بدعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتسلح بهذا، بمجرد قبل أن تلقي الدرس ادعو الله أن يشرح صدرك، أن يفهمك. ذكر بعض العلماء أو قال سألت بعض مشايخنا بعد درسي، فقلت يا شيخ، فسمعته صوتا، فقلت يا شيخ إني لأراك أن تذكر فوائد في الدرس لم أرها في الكتب. فقال له يا بني والله إني لأراه فتحا يفتح الله علي وأنا في الدرس. قال يفتح الله علي وأنا في الدرس، تأتي الفوائد وجرب تجد الإلحاح بالدعاء، تضرع بين يديه، اللهم أدر الحق على لساني، اللهم أدر الحق على لساني، اللهم يا فهم سليمان إبراهيم فهمني، معلم آدم علمني. ادعو الله قبل خطبتك، قبل محاضرتك، قبل درسك، قبل نصحك، ادعو الله، ألح بالدعاء. وإذا علم الله صدق هذا القلب أنه أراد نفع الآخرين، أبشر باستجابة الله عز وجل لك من ذلك. من ضمن النقاط أيضا التي تذكر بذلك العمل بالعلم، وهذا لا داعي للتعليق عليه، فإن من لم يعمل بعلمي سرعان، لا أقول يستفيد، سرعان ما ينصرف عن العلم، وحال أن يثبت على العلم وهو لم يعمل بعلمك مباشرة ينصرف. كم ممن صرف عن العلم ربما تراه متعلما حافظ القرآن عاقل والديه، وما تراه بعد أيام إلا وقد انصرف. فلا أقول أن العمل بالعلم أو عدم العمل بالعلم لا يستفيد طالب العلم، قل أن يثبت على هذا الطريق بقطع النظر أن نقول أنه يصير من العلماء أو من أكابر العلماء. من النقاط التي تذكر بذلك عدم الالتفات إلى الدنيا، عدم الالتفات إلى الدنيا. فإذا رأيت طالبا متطلعا هلوعا ولعا في الدنيا قل أن يثبت. لا يمكن يا أخوان أن تجتمع دنيا في قلب مرء وعالم. لذلك ذكر الشيخ مقبل رحمه الله بوب في جامع الصحيح، قال الإقبال على الدنيا يذهب بركة العلم، واستدل بحديث زيد بن ثابت، ومن كانت الآخرة همه فرق الله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. قال وإن من تفريق العلم، من تفريق ذلك تفريق العلم، تشتت الإنسان. فطالب علم تراه غلعا ولعا على الدنيا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وهمه البطن والماكل والمشرب والمسكن، قل أن يستفيد بل قل أن يثبت. وما صرف من صرف في الجمعيات والحزبيات ومن ترك العلم وصار إلى وظائف إلى غير ذلك، كل ذلك بسبب حب الدنيا. فلو لم يكن حب الدنيا قد ولج إلى قلوبهم لما تخلوا عن الطريق الذي يعلمون أنه طريق الأنبياء والمرسلين، فكيف أن يصعدوا ويصلوا إلى تلك المراتب العلية وفي قلوبهم حب الدنيا؟ وذلك انظر إلى العلماء في قصة قارون، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، انظر إلى نظر العلماء. حين الإنسان كلما ازداد من العلم، هذا شيء مجرب، جرب تجد، إذا وصلت إلى هذه المرتبة اعلم أن العلم قد أثر فيك. كلما ازداد العبد من العلم ازداد زهدا في الدنيا وطمعا فيما عند الله. أما طالب علم تراه هلعا يعني حول الدنيا، يريد الدنيا، يريد كذا، قل أن يثبت على هذا الطريق بقطع النظر أن يصل إلى تلك المراتب العلية. من هذه النقاط التي نذكرها كتابة الفوائد. كتابة الفوائد، طالب علم ينبغي له أن يصطحب كراسة في جيبه حتى في سفره، حتى في سفره. أذكر فائدة من بعض مشايخنا ينقل عن بعض مشايخنا، قال عنده دفتر في 200 ورقة، هذا الدفتر قال خاص في الإشكالات. هل أنت كذلك؟ بمعنى أنه قد سيمر معك في درسك إشكال، تسجل هذا السؤال. بعض أحيان وأنت في وجبة الغداء يخطر في بالك إشكال أو سؤال لم تعرف الجواب، سجله. قد تسأل عن سؤال ولا تعرف الجواب، سجله. قال فيجمع كذا كذا من الأسئلة، فإذا ذهب ورأى بعض المشايخ جلس معه ويسأل السؤال الأول ثم الثاني ثم العاشر ثم العشرين ثم الثلاثين، يسأل هل هذا موجود؟ تخطر معك إشكالات، تبدر معك إشكالات، دونها. فوائد، بعض أحيان نحن نقول هذه الفائدة مفهومة لدينا، ويأتي بعض المحاضرين يحاضر تعجب، بعضهم قل أن تجد من يكتب، يأتي بعض المحاضرين إلى هذه الدار قليل من تراه يدون. بعض أحيان يكون هذا المحاضر قد ألم بموضوع عظيم جمعوا من هنا وهنا، فيعتبر زبدة. إمكانك أن تكتبه، ليس عيب أنك تحاضر بما سمعته، إذن هذا رياء. وأذكر فائدة للشيخنا أبي عمار حفظه الله أنه يتحدث عن من يحاول أن يأتي بالمواضيع الكثيرة، قال ما المانع أن الإنسان يخطب في خطبة واحدة في عدة مساجد؟ قال نخشى أن يكون هذا من الرياء. قال فإذا علمت أن الخطبة هذه ترى أنها مؤثرة، لا مانع أن تخطب بها في مكان كذا وفي مكان كذا، وليكن هذا حاديا لك الكسل. لكن انتبه، قل خلاص قد وجدنا فائدة، تظل تجري بهذه الخطبة في كل مكان. لا، لكن الإنسان يعلم ماذا يخطب، ماذا يحاضر، ماذا يريد به، فهذا أمر مهم. أيضا من ضمن ذلك الاعتناء بالقرآن، وكان الأولى أن يقدم القرآن. يا أخوة، مفتاح العلوم، مفتاح العلوم. انظر إلى حياة بعض طلاب العلم، تقول تعال سمع جزءا يصعب علي ثلاثة مباشرة. انظر إلى حالك في شهر شعبان، كيف ترى الجد والاجتهاد في القرآن، لأنك خائف ستذهب تصلي بالناس ويتكثر الأخطاء، وربما تتحرج وتتصبب عرقا حياء وخجلا من الناس. قال بعض السلف إن الله ليفتح علي من العلوم على قدر أخذي للقرآن، إن الله ليفتح علي من العلوم على قدر أخذي من القرآن. قرأنا وذكرنا لكم فائدة قبل أيام عن شيخنا يحيى، قال والله إن الموت أهون علي من أن يتفلت علي القرآن. انظر يا أخوة على همة عالية، يقول الموت أهون علي أن يتفلت عليه القرآن. سبحان الله، سبحان الله، الموت يتمنى الموت أهون من أن يأتي يوم من الأيام وقد نسي القرآن. أنت كم نسيت من القرآن، كم تراجع؟ ذكر عن شيخنا أنه قل يوم 3 أجزاء 4 أجزاء يراجع في اليوم، أنت كم تراجع، كم تراجع؟ فإن مفتاح العلوم والاستفادة هو القرآن. وما العلم هذا إلا لشرح ما في القرآن والسنة، كل العلوم مرجعها من الكتاب والسنة. ماذا تتحدث؟ الأحاديث والآيات، كل ذلك لما في هذا الشرع من القرآن والسنة. فإذا مفتاح العلوم ومن أسباب استفادتك القرآن، كب عليه، اقرأ، اجعل لك وردا مراجعا، حفظا ومراجعة، اجعل لك زميلا مجتهدا مثابرا. من هنا بإذن الله عز وجل ترى حب للعلم. لماذا يا إخوة ترى كسل؟ لماذا ترى الكسل عند بعض طلاب العلم؟ يمكث فترة ثم ترك، يتخلف عن الدروس، العلم ما خالط بشاشته القلوب. فوالله وبالله وتالله من أحب العلم حقا وخالطت بشاشته القلوب أن الموت عنده أهون من أن يتخلف عن درس واحد. يقول بعض طلاب العلم أقسم بالله لو منيت بالدنيا، لا أقول 1000 سعودي أو 2000 أو 3 أو يكون رئيس أو قائد، يقول أقسم بالله ويسأل ويدعو الله عز وجل بالثبات لو خيرت بين الدنيا بأكملها ألا نترك العلم لتمنيت الموت أهون من أن نترك العلم بقطع النظر أن أرضى عن ذلك بديلا. هذا شيء عظيم. سبب التكاسل والتقاقر والتأرجح ما وجدت لذة العلم لسبب عدم استفادتك، أو راجع نفسك ما الذي يحصل. من أسباب الاستفادة والنبوغ الحفظ، اقبل على الأحاديث، فإن من العيب أن ترى طالبا يمكث فترة من الزمن ولا تجد عنده حتى 100 حديث، احفظ ولو في اليوم حديثا واحدا، فإن العلم هو الحفظ. كما قال قائلهم: من حفظ قويت حجته، من حفظ قويت حجته. وكما قال الرحبي: والثلثان هما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. فالعلم هو الحفظ، آية حديث، وإياك أن تقبل لك فقط على آثار أو على بعض المتون وتركت الأصل الذي هو القرآن والسنة. اجعل لك حديثا واحدا في اليوم تحفظه، لا تزد عليه، لا تزد عليه. يمر معك في الشهر 30 حديثا ولو 20 حديثا تحفظها في الشهر، خير عظيم. أما طالب علم يكبل على الدروس وتراه هزيلا في المحفوظات وتراه مفرطا في القرآن، فمن هنا تجد التكاسل وتجد البعد عن العلم بسبب ذلك. من الفوائد أيضا عن ذلك التقوى والبعد عن المعاصي. أن يا أخوة العبد قد رب ذنب واحد يصرف عن العلم ويجمع هذا ما مضى، فإن العلم النافع كما نذكر دائما هو من تفع صاحبه. أما ترى طالب علم والجا في الذنوب والمعاصي مدمنا عليها مسرفا بها، هذا ما انتفع بعلمه، وقل أن يثبت على هذا الطريق، دون أن نقول أنه أن يصل إلى تلك المراتب العلية. أيضا من ضمن ذلك الاستمرار في الطلب، الاستمرار في الطلب. كم ترى من إخواننا من يتقطع يذهب إلى قريته أو إلى مدينته يمكث أسبوعا. طيب هذا الأسبوع دروس تذهب عليك وفوائد تذهب عليك، وهكذا في الشهر الثاني ذهب أسبوع، في الشهر الذي يليه 5 أيام، في الشهر الذي يليه 3 أيام، ويريد هذا أن يصير طالب علم مبرزا، وحال هذا أنى لك ذلك، حتى يلج الجمل في سم الخياط أن تصير عالما وأنت لا يمر معك شهر إلا وقد تخلفت 5 أيام 10 أيام، وذاك يذهب إلى قريته يحضر يوما ويتخلف آخر. هذا شيء بعيد كل البعد أن الإنسان يصل إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى مراتب أكابر العلماء وهو على هذه الحالة. من أيضا من الفوائد أو مما يدل على ذلك الحرص على عدم تتبع العثرات لمدرسيك ولإخوانك، فإن إذا رأيت خذها فائدة، ولا أقول أن تدونها في قلبك، بل دونها في قلبك، لا أقول تدونها في دفترك بل في قلبك. إذا رأيت من نفسك بداية تنكر لمعلميك ولإخوانك فإن هذا بداية انحراف. فوالله ما أعرف أحدا ممن تنكر لمشايخي من عهد الشيخ مقبل إلى عهد شيخنا وبدأ يطعن فيه إلا وذهبوا في أدراج الرياح وتنكروا بقطع النظر أن يصيروا إلى تلك المراتب العلية، وهم قصاروا يتتبعون العثرات. كان بعض السلف يقول: اللهم لا تريني عيوب شيخي، اللهم لا تريني عيوب شيخي. فإن العبد إذا بدأ يستنكر لمعلمه بدأ الزهد في دروسه ويرى الفائدة وكأنها لا شيء، وتقل الاستفادة منه، وربما يبتلى بتتبع عثراته بصرفه عن العلم والعياذ بالله. ويجمع ذلك عباد الله الإقبال على الله عز وجل في كل ما أمرك سبحانه وتعالى، وثمار العلم أكثر وأكثر من أن تحصر. هذه تعتبر، وقد طال بقي بعضها مدونة هنا إلا أن الوقت قد طال بنا جدا، هذه بعض النقاط الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ترى نبوغا وترى إفادة واستفادة وترى نفعا وانتفاعا خلال أيام يسيرة. والله ربما ما تمر هذه السنة إلا وقد رأيت من نفسك مدرسا وترى من نفسك قد نفع الله عز وجل بك وانتفعت. أما الإنسان يقضي وقته كما يقال: إنما نمشي وقت هذا قل أن يستفيد العبد. وكما سمعتم غاية ما يستفيد العبد بعض الدروس وإن درس درسا أو درسين، أما أنه يرتقي ويرتقي. وكثيرا ما أذكر لكم أن من طلاب العلم من ربما من طلب العلم قد صار بعض المشايخ يقال عنهم مشايخ وفاد أو استفاد وفاد غيره وخلال فترة يسيرة. الله عز وجل يعطي من يشاء ويرفع من يشاء، إن علم الله عز وجل صدقك وإخلاصك أعطاك، لقوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأل من الله أن يفقهني وإياكم بالدين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم والسنة حتى نلقاه، كما أسأل من الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله.